بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لم تعرف البشرية منذ وجودها على ظهر البسيطة من أنكر وجود الإله إلا في أيامنا الأخيرة. نعم، اختلفت عقول الناس وتباينت ضلالاتهم حول تعدد الآلهة وحول صفاته تعالى، ولكنها لم تنفي وجوده، ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة إلا عندما نبتت نبتة منقطعة عن أصل الحياة، منقطعة عن أصل الفطرة، فأنكرت وجود الله. ولذلك ترى أن القرآن قد ثبت فيه كثير من الآيات التي تدل على وحدانية الله، وثبت أن الله هو المعبود الحق الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة. فالسماء بما فيها من كواكب ومجرات، والأرض بما فيها من جبال وبحار وقفار ووهاد، وتعاقب الليل والنهار، والسفن التي تمخر في البحر وتشق عبابه. هذه الآيات البينات لو تأملتها المرة تلو المرة بعين مفتوحة وقلب واعٍ لخشعت جوارحك ولسجد القلب منك. ولو سئلت كم مرة تفكرت في الخلق من حولك، كم مرة سافرت في رحلة فكرية لتبصر آية الله في بث الحياة في النباتات بعد انقطاعها، كم مرة سألت نفسك كيف أصبحت البذرة شجرة؟ لو سألت نفسك هذه الأسئلة، هل تراك ناجحا في التفكر في مخلوقات الله كما حثنا ربنا في قرآنه؟ أخي الحبيب، المؤمن من رأى قدرة الله في كل شيء يدور حوله. فإذا رأيت الأشجار وقد ازدانت وارتدت حلة قشيبة، فتذكر أن هذه آية من آيات الله. وإياك أن يكون تنزهك في الحدائق لترى جمال الورود دون أن ترى دقة صنعة الخالق. فما أصغر عقل المرء إن أدهشه دقة الصنع ولم يدهشه الصانع. ولا تكن ممن لا يعنيه إلا أن يستمتع بالمناظر الخلابة ثم يعود إلى بيته ولم يزده ما رأى إيمانا. فمن كان هذا شأنه فهو إنسان غافل عن القرآن، ساه عن معانيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، لازلنا مع الصفات المتضادة، ونحن اليوم مع صفة الشدة وضدها صفة الرخاوة، وبينهما صفة التوسط بين الشدة والرخاوة أو البينية، نتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تعريف الشدة: الشدة في اللغة هي القوة، وأما في اصطلاح علماء التجويد هي انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة اعتماده على مخرجه. وهنا أيها الأخ الكريم، لا بد من التفريق بين صفة الجهر التي مرت معنا سابقا وصفة الشدة. ففي الجهر امتنع جريان النفس مع الحرف لقوة الاعتماد عليه في مخرجه، وأما الشدة فهي امتناع جريان الصوت عند النطق بالحرف. فتأمل حركة الجيم مثلا، وهو حرف شديد في قولك فأجمعوا فأجمعوا، تأمل كيف انحبس جريان الصوت معه. حروف الشدة 8 حروف، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، جمعها بعضهم بقوله أجد قطن بكت أجد قطن بكت. فتأمل الشدة في حرف الجيم مثلا عند قولك إج، لاحظ كيف امتنع جريان الصوت عند نطق حرف الجيم، فلا يصح أن تقول إج بل تقول إج. وتسمى هذه الحروف شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها. وهذه الحروف بعضها مهموس، أي يجري النفس معها، وذلك في الكاف والتاء، فهما حرفان مهموسان شديدان. وبعضها مجهور، أي ينحبس النفس عند النطق بها، وذلك في بقية الأحرف، فهي حروف مجهورة شديدة، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء. ويظهر كمال انحباس الصوت عند إسكان الحرف، فنقول إك إت، ونلاحظ انحباس الصوت في موضعه بينما جرى النفس، وأيضا عندما نقف على الكلمات التالية دفء البروج، الفلق، محيط، كسب. نلاحظ انحباس الصوت والنفس معا، وبهذا نعرف الفرق بين صفتي الجهر والشدة. قوة حروف الشدة: إن حروف الشدة تختلف في قوتها بحسب صفات القوة التي فيها، فأقواها الطاء لأنها تتصف بالإضافة إلى الشدة بالجهر والإطباق والاستعلاء، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى الصفحة التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولاً، لاحظ أخي صفة الشدة في حرف الباء من كلمة البحر، حيث امتنع جريان الصوت عند النطق به. ثانياً، لاحظ صفة الهمس في حرف الصاد من قوله تعالى وتصريف الرياح، حيث يجري النفس عند النطق به، وهو واحد من حروف الهمس التي يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثالثا، لاحظ صفة الجهر في حرف الضاد من كلمة الأرض، حيث امتنع جريان النفس عند النطق بحرف الضاد. رابعا، احذر أخي من اللحن الجلي عند تلاوتك قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فالأولى بالضم والثانية بالفتح. خامسا، انتبه إلى ضمة الواو من كلمة ورأوا، واحذر من قراءتها ورأوا العذاب أو ورأوا العذاب، فهذا من اللحن الجلي وتغيير حركات الإعراب، والصواب كما قلت لك ورأوا العذاب. ثم انتبه إلى كسر الهاء من كلمة عليهم، واجعله كسرا مستقيما أي هكذا عليهم، ومن اللحن أن تقول عليهم، فالفرق بينهما واضح. سابعا، لا تبتر حرف الواو من كلمة تقولوا، فكثيرا ما يسقط بسبب السرعة في التلاوة، فالخطأ أن تقول وأن تقول على الله، والصواب وأن تقول على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة المشاهدون، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. في هذه الصفحة قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تأمل أخي المشاهد كيف قال ربنا وتصريف الرياح، فاستخدم كلمة تصريف للدلالة على أحوال الرياح، ولم يستخدم كلمة أخرى كالهبوب مثلا، ذلك لأن هذه الكلمة لا يمكن أن يؤدي معناها هنا أي كلمة أخرى، فقد جمعت أحوال الرياح التي يحتاج إليها الإنسان، وفي كل حالة من أحوالها آية من آيات وجود الخالق وعظيم قدرته. فهبوب الريح مثلا يحتاج إليه أهل موضع لتخفيف حدة الحر عنهم، وقد يحتاج أهل موضع آخر إلى اختلاف مهابها لتجيء رياح رطبة بعد رياح يابسة، أو لتهب من جهات الساحل مسيرة السفن إلى البحر، أو لتهب إلى جهات الساحل ليرجع أهل السفن من أسفارهم أو صيدهم. فكل تلك الأحوال التي أنعم الله بها على الناس وغيرها كثير اجتمعت في قوله وتصريف الرياح. وفي قوله تعالى من الصفحة ذاتها ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. تأمل أخي في قوله تعالى ولو يرى، فإنك لا تجد جواب لو، فالأصل في هذه الأداة أن تأخذ فعل شرط وجوابه، فتقول لو رزقني الله مالا لتصدقت بنصفه، فلما حذف جواب لو في الآية؟ حذف لأن حذفه يوقع أثرا في نفس من وجه إليهم الكلام أكثر مما لو ذكر جواب لو، كأن يقال لرأوا أمرا عظيما أو ما شابهه، فقد ترك القرآن للخيال أن يذهب كل مذهب في تصور شدة الموقف وفظاعته. وأنت حينما تهدد إنسانا بقولك لئن لم تفعل ثم تسكت، فإن كلامك هذا يحدث أثرا في نفس السامع أكثر مما يحدثه قولك لأضربنك.